بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام في جلسات سابقة عن تفسير سورة الجن، ووقفنا عند قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذه الآية الكريمة هل هي متصلة بكلام الجن حينما قالوا في آيات متعددة: وأنا لمسنا السماء فوجدناها، وأنا لا ندري أشر، وأنا ظننا، وأنا لما سمعنا؟ هذا كله من كلام الجن كما أوحاه الله تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، هل هذا الكلام من كلام متصل بكلام الجن، أم هو مما أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن الله تعالى قال في أول السورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر. فقال بعض أهل العلم إن هذا الكلام جاء مستأنفاً، وهو معطوف على ما تقدم من الوحي، ومنهم من يقول إنه لا يزال من كلام الجن متصل. وقوله تعالى: وأن لو استقاموا، أن لو هذه من أن ولو، أن ولو، أن المخففة من الثقيل، ولو هذه حرف وليست بجازمة، وهي لا تجزم هنا. قال: وأن لو استقاموا على الطريقة، استقاموا ثبتوا واستمروا على ما أمرهم الله تعالى به. وهنا يذكر ابن كثير قولين في معنى الآية: وأن لو استقاموا على الطريقة، ما هي هذه الطريقة؟ ذكر قولين. القول الأول أن المراد بالطريقة هي طريقة الهدى وطريقة الإسلام وطريقة الصراط المستقيم. لو استقاموا على هذه الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأعطاهم الله تعالى من النعم. ويأتي قوله تعالى: لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم، أي لنختبرهم، لأن الله تعالى قد قال في آيات أخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى أيضا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الآية هذه يبين الله تعالى لنا فيها أنهم لو استقاموا على طريقة الحق والهدى لأعطاهم الله تعالى من النعم العظيمة، ولأغدق عليهم من الخيرات حتى يختبرهم أيشكرون أم لا يشكرون. وقال هذا القول، قال به ابن عباس وغيره من التابعين. وأما الثاني الذي ساقه ابن كثير في التفسير: وأن لو استقاموا على الطريقة، معنى الطريقة أي طريقة الضلال، أي لو استقاموا على هذه الطريقة طريقة الضلال، مع ذلك أعطاهم الله تعالى من النعم ليستدرجهم فيها، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى أيضا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والآية محتملة للمعنيين، لكن المعنى الأول وهو الأقرب في ذلك: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هنا ذكر الماء، لأن الماء مصدر الرزق، الماء هو مصدر الرزق، كما قال الله تعالى بعد أن بين ما أنزل من السماء في سورة قاف، قال: رزقا للعباد، رزقا للعباد. فالماء الذي ينزل هو به قوام حياة الناس، وبه تنهض حياتهم ومبانيهم وعمرانهم في هذه الحياة بالماء، بل هو سبب لحياة كل شيء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو سبب للحياة. ولذلك امتن الله تعالى على بني آدم بإنزال الماء، فقال سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن، أي من السحاب، أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فجاء بكلمة الشكر في هذا، قال: لأسقيناهم ماء غدقا، والماء الغدق هنا أي الماء الكثير، وعبر عن الرزق بالماء، لأن الماء هو سبب الخير والبركات والنماء والحياة وامتداد الطاقة منه، وإلا فهو يعم كل رزق في هذا. لنفتنهم فيه، لنختبرهم ونبتليهم، لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه، ومن يعرض، ومن لا يستجيب لأمر الله. وهنا قال عن ذكر ربه، الذكر هنا يحتمل أن المراد به هو ما يذكر به العبد ربه بأفعال العبادات، هذا محتمل للذكر. ويحتمل أيضا الذكر أنه الوحي المنزل من عند الله، وهما متلازمان، هذا وهذا متلازمان، من أعرض عن هذا فهو متوعد، ومن أعرض عن هذا فهو متوعد، لأن العبادات التي تعبد الله تعالى بها عباده هي ذكر، والأذكار والتسبيح والتهليل وتعظيم الله تعالى هو ذكر، فمن أعرض عن هذا عرض نفسه لسخط الله. وأيضا من أعرض عن القرآن فلم يتلوه ولم يعمل به أو لم يؤمن به فهو متوعد من الله تعالى بالعقاب، قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري محتمل للأمرين، الذكر العام والذكر المنزل. وقال تعالى أيضا مبينا العذاب: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. الشاهد: ومن أعرض عنه، أي القرآن، ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. والله تعالى هنا يقول: ومن يعرض عن ذكر ربه لا يؤمن به ولا يعمل به ولا يتحاكم إليه يسلكه عذابا صعدا، أي يدخله في عذاب صعدا. وهنا سلك تعدى بنفسه إلى المفعول، تعدى بنفسه إلى المفعول، فقال يسلكه عذابا، وعذابا مفعول، مفعول به، وصعدا هو وصف للعذاب، وتعدى بنفسه إلى المفعول لأنه مضمن معنى يدخله. ولذلك جاء في آية أخرى بحرف الجر، قال كذلك نسلكه في، جاء بالظرفية، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وفي آية أخرى أيضا بيّن الله تعالى أنه تعدى بحرف في، فإذا قال يسلكه عذابا صعدا، والعذاب هو العذاب الذي ينزله الله تعالى بالمخالفين لأمره، فقال صعدا، وصف هذا العذاب بأنه صعدا، وصعد من صعود، الصعود بالضمتين بمعنى الترقي، صعد الجبل أي رقى الجبل، وهذا العذاب شديد قوي مؤلم جدا، لأنه يترقى من عذاب إلى عذاب إلى عذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولهذا قال تعالى في ذلك المعرض: سأرهقه صعودا، يترقى من عذاب إلى عذاب ممتد في ذلك. هذا العذاب الشاق الشديد المؤلم ينزله الله تعالى بمن يعرض عن دينه ويشقى به شقاءً لا يجد بعد هذا الشقاء إلا شقاءً. فالله تعالى يزيد أهل النار عذاباً، قال تعالى زدناهم عذاباً فوق العذاب، زدناهم عذاباً فوق العذاب. القرآن واضح وبين، يبين الله تعالى جزاء المؤمنين ويبين عقاب الكافرين. قال لنفتنهم فيه، والضمير هنا يعود على القرآن. ومن يعرض عن ذكر، الضمير في قوله عن ذكر ربه، الضمير في به يعود على القرآن. وأما لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه عائد على الماء الذي أسقاهم الله تعالى به غدقا أي كثيرا. فالضمير فيه يعود على ما تقدم وهو الماء أو الخيرات أو النعم. وأما عن ذكر ربه الضمير هنا يعود على القرآن الكريم في هذا. ولذلك فإن هاتين الآيتين فيهما فوائد عظيمة، فيهما فضل الاستقامة ووجوبها على العبد أنه يستقيم على طاعة الله، لأن الله تعالى أمر بها نبيه في موضعين، قال تعالى في سورة هود فاستقم كما أمرت، وقال تعالى فاستقم في سورة الشورى أيضا، وأمر بها المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد بذلك أمته. والاستقامة على الدين هي البقاء عليه حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن استقام على دين الله حتى يأتيه الأجل فهو موعود من الله جل وعلا بالثواب العظيم. قال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على دين الله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية أخرى فصل الله تعالى فيها الجزاء والثواب في سورة فصلت فليرجع إليها. قال الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة على الإسلام، يبين الله تعالى لنا في هذه الآية فضل الإسلام على سائر الأديان، وأن الإنسان يحمد الله تعالى على أن خلقه وأوجده في بيئة مسلمة ويعيش في الإسلام. ومن الفوائد كذلك المنافع العظيمة التي تأتي للعباد من الماء الذي ينزله الله تعالى عليهم من السماء، فينبت به الزرع ويدر به الضرع ويأكلون منه ويشربون. ثم أيضا إن هذه النعم من الفوائد أن هذه النعم التي بين العباد هي للاختبار والابتلاء، أيشكرون أم لا يشكرون، فمن شكر فله الزيادة ومن جحد فله العذاب، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي هذه الآية من الفوائد خطورة الإعراض عن الله جل وعلا، وخطورة الإعراض عن هجر القرآن وعن الأذكار بأنواعها. وفي هاتين الآيتين من الفوائد أيضا تعظيم الله جل وعز بربوبيته، حيث قال عن ذكر ربه. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد العذاب المتوعد به لمن يعرض عن هذا القرآن. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا من التالين له والعاملين به، وأن يسلك بنا مسالك الهدى والرشاد، وأن يجنبنا أسباب الشر والفساد. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.